أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزله المحاضر المقرب منك يوم القيامة. لم تزل تلك العلاقة التي كانت قائمة بين كفار أوروبا وبين المسلمين، لم تزل تلك العلاقة قائمة حتى الآن. ولك أن تصور الحرب بصورة أخرى، وأنها تحولت من آلات القتال، آلات قتال الأجسام، إلى آلات قتال الإيمان، وترى لهم في ذلك آلتين ماضيتين مسلطتين، ترى لهم آلة المحمول التي بلغوا بها الاستيلاء على الأوقات، الاستحواذ على القلوب، والوصول بضعف الإيمان إلى ضياعه. وترى الآلة الثانية هي ما غلبوا فيه بملابسهم القبيحة الفاضحة والمجسمة للعورات والكاشفة للسوءات. وترانا الآن في حال مدافعة مستمرة لهذين السلاحين القاتلين الغالبين في وقت ذلك الانهزام، فكأنه يؤنس ما كتبوا في مواجهة لويس: قل للفرنسيس إذا جئته مقال صدق من قول فصيح، أدرك الله على ما جرى من قتل عباد يسوع المسيح، أتيت مصر تبتغي ملكها، تحسب أن الزمر يا طبل ريح، فساقك الحين إلى أدهم ضاق به عن ناظريك الفصيح، وكل أصحابك أودعتهم بحسن تدبيرك بطن الضريح، 50,000 لا ترى منهم إلا قتيلا أو أسير جريح، إن كان بابكم بذا راضيا فرب غش قد أتى من نصيح، وقل لهم إن أضمروا عودة لأخذ ثأر أو لعقد صحيح، دار ابن لقمان على حالها والقيد باق والطواشي صبيح. موت لويس التاسع. وطالت محاصرة الصليبيين حتى نالهم التعب والجوع، وتفشت فيهم الأمراض والأوبئة، ولم يسلم لويس التاسع من هذا الوباء، فمات بإصابة وبائية في المحرم 69 و600. في نفس اليوم الذي وصل فيه أخوه ملك صقلية، وبعد ساعات من موته، وباشر شارل دانجو القيادة، وكان من فائدته استمرار الحرب والقتال، إلا أن مرض فيليب ابن الملك لويس ووارثه على عرشه من جهة، وعزم العرب المتطوعة على الانصراف والإقلاع عن الحرب من جهة أخرى، جعل كلا من المستنصر الحفصي اللي هو ملك تونس والملك الفرنسي يميل إلى الصلح والكف عن القتال، ودرت المخابرات والمفاوضات بين الطرفين انتهت بهما إلى الاتفاق والصلح. اتفاقات المستنصر والصليبيين في ربيع سنة 69 و600. كان أهم ما اشتملت عليه اتفاقات الصلح عقد هدنة بين الطرفين لمدة 15 عاما، تدفع أثناءها الغرامة الحربية التي التزم بها المستنصر بالله الحفصي الخيبة، بدل أن يدفعهم الجزية إحنا اللي بنديله. ونقع احترام مصالح الطرفين الدينية والتجارية، وألا يتعرض الصليبيون لجهة من جهات المسلمين التابعة لسلطان تونس حالا أو مآلا. وتضمنت الاتفاقية فقرة خاصة بملك صقلية في شأن الأموال التي ادعاها على الدولة الحفصية، وكان الذي تولى كتابة عقد الصلح القاضي ابن زيتون، وكان حاضرا معه أبو الحسن علي بن عمرو وأحمد بن الغماز وأبو زيان ابن محمد بن عبد القوي. وإتمام العقد على الصلح اتصل الفريقان اتصالا سلميا، ودخل المسلمون محلة النصارى وباعوا معهم واشتروا، وكانت مدة إقامتهم بتونس 4 أشهر و10 أيام. وأقلعت القوات الصليبية عن تونس بعد مدة يسيرة من إتمام الصلح، وصادفتها عرض البحر عاصفة شديدة أتت على الكثير من سفنها ورجالها، ووصلت البقية إلى صقلية. عنوان الحروب الصليبية أكثر من الحملات الثمانية. وعد 8 حملات صليبية في الشرق ما عدا الحروب الصليبية بالغرب، وهي قتال نصارى الأندلس لممالك المسلمين المتحاربة والمتنازعة. كانت الحملة الصليبية على تونس هي آخر الحملات الصليبية التي اتخذت رقما عدديا، الحملة 8. والواقع أن الحملات الصليبية أكثر من هذا العدد، فقد بقيت الإمدادات الصليبية ترد إلى المشرق الإسلامي طيلة هذين القرنين من الزمن. وكانت الاتصالات بين الصليبيين بالشام والنصارى بأوروبا لا تعرف الانقطاع طول هذه المدة. الصليبيين بالشام يعني الممالك التي أقامها عباد الصليب بفلسطين. وإذا كانت الحروب الصليبية هي الحروب التي تدعو إليها البابوية، متخذة الصليب شعارا لها وداعلة هدفها العام حماية المسيحية والمسيحيين، فإن كثيرا من الحروب التي أثيرت ضد بني عثمان لا تخرج عن نعتها بالحروب الصليبية. وكانت الحروب التي أثيرت ضد المسلمين بالأندلس تتجلى فيها الحروب الصليبية بصفة واضحة جلية. وإذا كانت الحروب الصليبية في المشرق قد انتهت إلى خيبتها المرة، فإن الحروب الصليبية في المغرب الأندلس قد انتهت. هو كاتب الانتصار صليبي حاسم، ودي كلمة مؤلمة، ينفعش واحد متدين يقولها برضو. العبارة اللي بعد كده عبارة رديئة، لا يحل محلها إلا أن ترى ذلك عقوبة الله تعالى للموجودين في الأندلس، واستدعاء من بعدهم إلى مراد الله عز وجل منهم حتى يرد عليهم ما سلب منهم. أخت مصر، ومن غريب الاتفاق أن الفرنسيس لما دخل تونس قال أحد أدبائها شعرا حسنا، أحد أدباء تونس: يا فرنسيس هذه أخت مصر فتهيأ لما إليه تصير، لك فيها دار ابن لقمان قبر، وطواشيك منكر ونكير. فصدقت الأقدار قوله ومات بأمر المعلقة وأقبر بها. زالت دولة الصليب. كان لفتح عكا من طرف الملك الأشرف قلاوون صدى بعيد الأثر في المجتمع الإسلامي، وكان هذا الفتح مسجلا انتهاء آخر مقاومة للصليبيين بالبلاد الشامية. وشارك الشعراء في هذا السرور بقصائد كثيرة، منها ما قاله شهاب الدين محمود في قصيدة طويلة: الحمد لله زالت دولة الصلب وعز بالترك دين المصطفى العربي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كانت الآمال لو طلبت رؤياه في النوم لاستحيت من الطلب ما بعد عكا، وقد هدت قواعدها في البحر للترك عند البر من عربي، لم يبق من بعدها للكفر إذ خربت في البر في البحر والبر ما ينجي سوى الهرب. يا يوم عكا لقد أنسيت ما سبقت به الفتوح وما قد خط في الكتب، لم يبلغ النطق حد الشعر الشكر فيك، فما عسى يقوم به ذو الشعر والأدب. لما اشتد ضغط النصارى بالأندلس على صاحب بلنسية ابن مردنيش، بعث هذا الأخير وفد إلى تونس يستغيث بأبي زكريا الحفصي ويستند به ضد النصارى، وكان على رأس الوفد أبو عبد الله بن الأبار الكاتب الشاعر. ولما مثل الوفد بين يدي أبي زكريا قام إلى ابن الأبار وأنشد قصيدة يستحث بها أبا زكريا، وأصف ما فيه ما أصبح عليه مسلم الأندلس من ضعف وتقهقر أمام العدو، فبادر أبو زكريا بالإغاثة وشحن للوفد سفنا بالمال والقوت والكساء، ولكن وصلت هذه النجدة في وقت أصبح فيه سقوط مدينة بلنسية أمرا مفروغا منه. والقصيدة طويلة تقارب 70 بيتا، وفي أولها يقول ابن الأبار: أدرك بخيلك خيل الله أندلس، إن السبيل إلى من جاتها درس، وهب لها من عزيز النصر ما التمست، فلم يزل منك عز النصر ملتمسا، وحاشا مما تعانيه حشاشتها، فطالما ذاقت البلوى صباح مساء. يا للجزيرة أضحى أهلها جزرا للحادثات، وأمسى جدها تعسا، تقاسم الروم لا نالت مقاسمهم، ولا عقائلها المحجوبة الأنسى، وفي بلنسية منها وقرطبة ما ينزف النفس أو ما ينزف النفس، مدائن حلها الإشراك مبتسما، جذلان وارتحل الإيمان مبتئسا، وصيرتها العوادي العابثات بها، يستوحش الطرف منها ضعف ما أنسا، فمن دساكر كانت دونها حرما، ومن كنائس كانت قبلها كنوسا. يا للمساجد عادت للعدا بيعا، وللنداء غدا أثناءها درسا، لهفي عليها إلى استرجاع فائتها، مدارسا للمثاني أصبحت درسا. ذكرها هنا النص الكامل للاتفاقية المعقودة بين المستنصر الحفصي اللي هو القائم في تونس والصليبيين. الفصل التاسع في نتائج الحروب الصليبية في تأثير الإسلام على تمدين أوروبا. مسلك الحضارة الإسلامية في أوروبا. يقول: لم تكن الحضارة وقفا على أمة من الأمم أو شعب من الشعوب، إنما هي جهود متضافرة متتابعة، لكل أمة فيها عمل ونصيب، ولكل حضارة من الحضارات حلقة في سلسلة التمدين والعمران. لا كلام كأنه كلام البلادة والبطالة. ولو تكلمنا كان الكلام يكون على ما وجب من علماء المسلمين عبادين في ذلك الزمان، لما عقدت عقود المصالحة ما وجب عليهم من دعوتهم إلى الله تعالى وإخراجهم هؤلاء الكفار من عبادة الصليب إلى عبادة رب العالمين. هذا كان هو المطلوب، تستمر هذه الالتحامات 200 سنة ولا يذكر كم آمن وكم دخل في دين الإيمان من هؤلاء الكفار. هذه المرارة كلام البلادة الحضارة، إن كفار أوروبا كانوا متخلفين، ولما التحموا بالمسلمين كان ذلك بداية تطورهم وانطلقوا إلى هذه المدنية الجاهلة الكافرة المؤدية إلى أصل الجحيم. دي بشارة، دي شؤم، أنهم كانوا في كفر متخلفين فأصبحوا في كفر مفترسين ومتقدمين. والذي لا مراء فيه أن الشرق هو أصل الحضارات والمدنيات لأنه موطن البشرية الأول. يعني هذه الجملة كأنها التفات إلى حكمة الله تعالى، فحكمة الله تعالى أن كان رسله وأنبياؤه وأولياؤه وأصفياؤه في هذا الجزء من العالم، وأن أوروبا وأمريكا وباقي الأراضي لم يقسم فيها شيء من ذلك. ولك أن تتصور أن لله تعالى في ذلك حكمة بالغة، فإن بعض هذه البلدان يستمر فيها الليل أو يستمر فيها النهار ولا تعتدل فيها الأزمان. وفي ذلك مسألتان، مسألة التربية والخلقة، فإن تسوية الخلقة للذي اختار الله تعالى منهم أنبياءه وأصفياءه، وكذلك إصلاح العبادة في البلاد التي هي منزل الرسالات وموطن الأنبياء. نظام الليل والنهار أعدل ما يكون الذي يمكن معه الصيام والقيام والصلاة والعبادة، والتي يحتاج من أسلم من البلاد البعيدة فيها إذا أرادوا رمضان مثلا وكان الليل 20 ساعة وكان النهار 20 ساعة، يحتاجون إلى رحيل إلى حيث اختار الله تعالى أنبياءه ليمكنهم فيه أداء هذه العبادة. يقول: عندما بزغت شمس الحضارة الإسلامية إلى الورود كان العالم في فترة خمود وسكون وانحلال واضطراب، وتكاد معالم الحضارات السابقة تنسى وتتلاشى، ولم تبق منها إلا هياكل جوفاء أو رسوم بالية، فقد ذهب لبابها وأخذ البشر يلوك قشورها في شيء من الجمود والعجز عن التقدم بها نوعا ما. مسالك الحضارة الإسلامية في أوروبا: كان انتشار الإسلام خارج الجزيرة العربية يوجب التصادم مع القوات والدول السائلة إذ ذاك، وكانت أهم تلك القوات هي الدولة الفارسية بالشرق والإمبراطورية البيزنطية بالغرب، وقد استطاع الإسلام أن يتغلب على الفرس بسهولة ودخلت بلاد فارس في حظيرة الإسلام، العراق وإيران وما وراءه، وأصبح لها مقام محمود في الجامعة الإسلامية ومشاركة عظيمة في مدنية الإسلام. أما القوة الرومية البيزنطية فقد أخذ الإسلام يزحزحه عن مراكزها في آسيا وإفريقيا، كان الصراع الإسلامي مع القوات البيزنطية يمثل أيضا الصراع الإسلامي مع القوات المسيحية في إفريقيا وآسيا وحوض البحر الأبيض المتوسط. ومناطق هذا الصراع تعتبر من ناحية أخرى مسالك الحضارة الإسلامية للقارة الأوروبية. وتتمثل أهم مسالك الحضارة الإسلامية إلى أوروبا في الأندلس وصقلية والحروب الصليبية وطريق القسطنطينية والاتصالات التجارية بين الشرق والغرب. دي المنافذ التي وصل الكفار منها من نور الإسلام ما غير ضلالهم، ولكن عجز وتقصير المشرفين بالإسلام عن دعوتهم وجهادهم للإسلام يعني ما بعد ذلك لا يكافئ ولا يناظر ما قبل ذلك، يعني ما قبل هذا الزمان كان فتح مصر والشام والعراق والبلدان كلها بأنفاس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم، وكأنها لما رحلت تلك الأنفاس تغيرت الحال، تغيرت الحال. ما استفادت أوروبا من الحروب الصليبية؟ يقول العنوان الأول الخبرة وتصحيح المعلومات واتساع النظر، أهلكهم الله تعالى بذلك. المعنى الثاني التسامح، وذكر منه ولما مرض الملك الإنجليزي قلب الأسد ولا قلب الحمار، وأكبر خصوم صلاح الدين، أكبر خصومه بعث إليه صلاح الدين طبيبه الخاص ورفه عنه بأن أرسل إليه الفواكه والثلج، وكان الصليبيون يعجبون من هذا التسامح الصادر عن أعدائهم المسلمين نحوهم، ومن هذه الرحمة التي يبديها المسلمون نحو الصليبيين الذين مسهم الجوع أو أضنتهم الجراح وأقعدهم العجز. التركيب تركيب محتاج إلى إصلاح. فهذه الرحمة لا أقول يبديها المسلمون نحو الصليبيين، بل هذه الرحمة يبديها المسلمون نحو البشرية. لكن لو كان هذا عابد الصليب وحامل سلاحه فإنه لا يستحق مني رحمة، لكن تلك الرحمة لإنسانياته الذين مسهم الجوع أو أضنتهم الجراح وأقعدهم العجز. وكيف إن المسلمين لم يستغلوا العجز لإكراههم عن الإسلام، بل لقد كانت هذه المعاملة الرحيمة سببا في التجاء الكثير من الصليبين الإسلام والدخول في الإسلام. كأن اللي عاوز رجوع يرجع لكتاب الدعوة الإسلام لأرنولد، ترجمة الدكتور حسن إبراهيم حسن وعبد الحميد عبدي. والواقع أن الصليبيين كانوا في غاية التعصب وعدم احتمال أي نوع من الشفقة مع المسلمين، ولكن هؤلاء الصليبيين إذا اختلطوا بالمسلمين واتصلوا بهم بدا منهم التسامح والاعتدال في معاشرة المسلمين. قد أجبرت العواصف أسطولا صليبيا قادما من انكلترا وفلندر على الإرساء بموانئ البرتغال، وأظهر هؤلاء الصليبيون غاية القساوة مع المسلمين واليهود الذين كانوا تحت حماية نصارى البرتغال بمدينة لشبونة، كما أن الصلح الذي عقده مسلم مدينة شلب مع الملك سانشو لم يرضي هؤلاء الصليبيين، حيث لم يبقوا من سكان المدينة سوى 13,000، أما بقية 60,000 فقد كانوا بين قتيل وأسير. 60,000 يخلوا منهم 13 بس. ويذكر أسامة بن منكذ أنه زار بيت المقدس والقدس إذ ذاك عند الصليبيين، فأفرد له فرسان الداوية زاوية ملحقة بالمسجد الأقصى ليصلي فيها، فاغتاظ لذلك أحد الصليبيين الحاضرين وكان قد قدم حديثا إلى بلاد الشام، وتدخل في الأمر مما ساء فرسان الداوية الذين طال مكثهم في بلاد الإسلام وزال عنهم ما كان عندهم من تعصب ديني. وأثر الحروب الصليبية في أخلاق المسيحيين الصليبيين الذين اختلطوا بالمجتمع الإسلامي له صور عديدة، ذكر الكثير منها ابن جبير في رحلته وأسامة بن المنقذ في كتابه الاعتبار يذكر أنهم تعلموا الطب واستفادوه من الحروب الصليبية وكانوا متخلفين، وظل كتاب القانون لابن سينا والمرجع للتدريس في جامعات أوروبا قرونا عديدة. كلمة أخيرة على أنه مهما عدد الإنسان وأنواع هذا التأثير يوم ظاهرة فإنه لا يصل إلى نهاية الحصر وكامل الاستقصاء، ضرورة أن قرنين من الزمان تمثل فيهما احتكاك الصليبيين بالعالم الإسلامي لابد أن يتولد عن ذلك نتائج عديدة بعيدة الأثر عميقة الغور. ومن المتفق عليه أن حملات الصليبيين إنما كانت تمثل هجوم جماعات جاهلة متبدية على عالم متحضر متمدن، ولعل من أصدق الشواهد على مدى التفاوت بين المسلمين والصليبيين ذلك الوصف الساذج الذي ذكره مؤرخ صليبي مجهول كان مرافقا للحملة الصليبية الأولى، قال: في اليوم التالي عند مستهل النهار غادرت المدينة فئة أخرى من الترك وحملت ما صادفته على شاطئ النهر من جيف قتلاها، ثم أخذتها وقبرتها في المحمرة الواقعة خلف الجسر أمام باب المدينة، ودفنوا مع هذه الجثث جببا ووزمطيات وقطعا من الذهب وقسيا وسهاما وغير ذلك من الأشياء التي لا نعرف لها أسماء، يعني بتون موتى بتون الدهب بتون كل حاجة من تخلفه. ومما تجدر ملاحظته أن أثر الحروب الصليبية في أوروبا إنما كان يبدو في النواحي المادية أكثر مما يبدو في ثقافة العلوم، ومرجع هذا أن الصليبيين لم يكن همهم في حروبهم العلوم والثقافة، ولم تتجه أوروبا بعد إلى الأخذ بأسباب ثقافة العلوم، وكانت علاقات الصليبيين بالعالم الإسلامي تغلب عليها النزاعات الدينية والعدائية. والواقع أن أثر العلوم الإسلامية في النهضة الأوروبية الحديثة إنما أخذ طريقا آخر غير الحروب الصليبية، وهو الطريق الذي يتمثل في انتقال الحضارة الإسلامية إلى أوروبا عن تغريق صقلية والأندلس. أثر الحروب الصليبية على العالم الإسلامي، يقول: يمكن أن نتصور فائدة كبيرة استفادها العالم الإسلامي من الحروب الصليبية، لم يكن فائدة إلا تنبيه المسلمين على تنازعهم ومحاولتهم جمع الشمل في مواجهة العدو، لكن من غير ذلك ما عسى أن يكون. وكيف تمكن الاستفادة ممن كان أقل ثقافة وأحط حضارة؟ فلم يكن الصليبيون يفوقون المسلمين ثقافة ورقيا رغم ما أصاب العالم الإسلامي قبيل الحروب الصليبية وأثناءها من انحلال متدهور. لقد كان غنم هذه الحروب للصليبيين، أما غرمها فكان من نصيب المسلمين. ولقد رأينا الفوائد التي تحصل عليها الصليبيون خصوصا وأوروبا عموما أثناء تلك الأحقاب التي طاحن فيها الشرق والغرب وامتزل فيها العالمان مدة قرنين من الزمن. لقد بعثت الحروب الصليبية الرعب والفزع والتخريب والتدمير، وجلبت الجدب والقحط أينما حلت، لا سيما البلاد الشامية، وكانت دماء الآمنين والأبرياء والضعفاء تراق دون حساب. يعني حق التفكر أن نرى ذلك فعل الله تعالى، وأن هذه الدماء التي أريقت لتفويت مقتضى الحياة، إن الحياة أصلها للا إله إلا الله، فإذا فات الشغف والشغل بلا إله إلا الله فما يستحق الموجودون البقاء، فيكون حظهم التدمير. فهذا وصف حال استحقاق القتل والتدمير، في أن الأمة لم تعد تعيش للا إله إلا الله، كانت تعيش الأمة للذاتها، للأموال والنساء والعربدة والفسوق وكل ما يتخيل. وكانت قساوة الصليبيين وفظاعة أعمالهم محل سخط مدى الأجيال، أورثت الحقد والبغضاء والتنافر بين الأجناس. وحق هذا أن نفسر قساوة الصليبيين باستحقاق من سلطهم الله عز وجل عليهم، وأنهم كانوا بأهل الإسلام غير راحمين، وكانوا بأعمال الإسلام غير مشرفين، فاستحقوا لذلك قساوة الصليبيين. لا بد أن تترجمها هذه الترجمة. وإذا استفاد العالم الإسلامي شيئا من تلك الحروب فإنما هو شيء قليل تافه، لعل من أبرزه ذلك الوعي القومي. هو عاوز يفسر كراهة تفرق الناس وما كان منهم من اشتجار على الملك وتنازع على السلطة لدى فوت الوعي القومي. الوعي القومي دي كلمة نجسة، لكنه انتباهه ببعض شعور الدين وبعض الغيرة على حرمات المسلمين. وعي قومي، قومي ايه وزفت ايه. وتحفز العالم الإسلامي للدفاع عن الحمى والدين ورفع المظلمة، ومحاولة البعض من القادة تكوين وحدة إسلامية قوية تستطيع رد الفعل ومحو وصمات العار. وهذا قومي ولا ديني؟ وهذا هو الذي سعى إليه عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود، ثم جاء بعدهما صلاح الدين الأيوبي الذي يعتبر أعظم ممثل لانبعاث الوعي الإسلامي ورد كيد الصليبيين. يعني صلاح الدين بلغ تأثيره في عمق أن تخوف الأمهات عيالها به، تقول له اسكت حيجيلك صلاح الدين. فكان هذا من عمق صدقه مع الله تعالى أن بلغ الله عز وجل التخويف باسمه وشبحه لأعماق الأمهات ودخائل البيوت المستورات. ولعل الحروب الصليبية قوت من وسائل الدفاع الحربي وأساليب الهجوم وطرق الحصار وهدم المعاقل والحصون والقلاع والأسوار. قد غزا الصليبيون العالم الإسلامي حاملين معهم فكرة القلاع والحصون التي سادت أوروبا في ذلك الزمن، زمن الإقطاع والعصور الوسطى. وأكثر الصليبيون من بناء القلاع والحصون على غرار ما كان موجودا بأوروبا، ولهذا نشط المسلمون في استعمال المنجنيقات والكبوش لهدم الأسوار والأبراج، وكانوا أقدر من الصليبيين على اقتحام الحصون والأسوار وتهديمها. ولم تكن المقاومة الصليبية تذكر أمام المقاومة الإسلامية زمن الدفاع والحصار، فأنطاكية مثلا لم تستسلم حاميتها الإسلامية إلا بعد 8 أشهر من حصار قوي عنيف، ولم يكن استسلامها إلا نتيجة لخيان أحد حراس أبراجها. وحصار عكا استمر مدة 2 عامين. كان المسلمون المحصورون يبدون أثناء ذلك غرائب من البطولة والشجاعة والثبات، ولم يستسلموا إلا بعد أن أعطوا أمانا على رقابهم. أما استسلام بيت المقدس للصليبية الأولى بعد 40 يوما من محاصرتها، فإن مرجع سرعة هذا الاستسلام يعود في الأكثر إلى ما مر ذكره من ضعف معنويات الجيش الفاطمي. الفاطمية الباطنية الكفرة لا يعنيهم لا بيت المقدس ولا غيره، وتخاذل قواهم قواد المسلمون والصليبيون غير المتحاربين. قال ابن جبير: ومن أعجب ما يحدث به أن نيران الفتنة تشتعل بين الفئتين مسلمين ونصارى، وربما يلتقي الجمعان ويقع المصاف بينهما، ورفاق المسلمين والنصارى تختلف بينهم دون اعتراض عليهم. شهدنا في ذلك الوقت الذي هو في شهر جمادى الأولى من ذلك خروج صلاح الدين بجميع عساكر المسلمين لمنازلة حصن الكرك وهو من أعظم حصول النصارى، وهو المعترض في طريق الحجاز والمانع لسبيل المسلمين على البر أنهم يحاجوا، فنازله السلطان وضيق عليه وطال حصاره، واختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الفرنج غير منقاطع، واختلاف المسلمين من دمشق إلى عكا كذلك، وتجار النصارى أيضا لا يمنع أحد منهم ولا يعترض، وللنصارى على المسلمين ضريبة يؤدونها في بلادهم وهي من الآمنة على غاية، وتجار النصارى يؤدون في بلاد المسلمين على سلعهم، والاتفاق بينهم والاعتدال في جميع الأحوال، وأهل الحرب مشتغلون بحربهم والناس في عافية، والدنيا لمن غلب هذه. هو كاتب هذه سيرة أهل هذه البلاد، هذه الخيبة والنيبة، الحرب وفي مقابلها كل الدنيا قائمة، وكان حقه أن يكون الحرب وأن يكون نظام الدين قائما، وأن يكون جماعات الدعوة وعباد المسلمين وعلماؤهم في إخراج أولئك الكفار من الظلمات إلى النور. فهذه الخيبة التي نستحق عليها ما نحن فيه. امرأة صليبية تستغيث بصلاح الدين، كانت حكيت لكن لا بأس من حكاية امرأة. قال ابن شداد، احنا كنا بنعرف كتاب ابن شداد، كان المسلمين لصوص يدخلون إلى خيام العدو فيسرقون منهم الرجال، وكان من قصتهم أنهم أخذوا ذات ليلة طفلا رضيعا له 3 أشهر، وساروا به حتى أتوا إلى خيمة السلطان وعرضوه عليه، وكان كل ما يأخذونه يعرضونه عليه ويعطيهم ما أخذوه. ولما فقدته أمه باتت مستغيثة بالويل والثبور طول الليل، حتى وصل خبرها إلى ملوكهم فقالوا إنه رحيم القلب على صلاح الدين، وقد أذن لك في الخروج فخرجي واطلبيه منه فإنه يرده عليك. فخرجت تستغيث إلى اليزك فأخبرتهم بواقعتها، فأطلقوها وأنفذوها إلى السلطان، فلقيته وهو راكب وأنا في خدمته، اللي هو ابن شداد، وفي خدمتي خلق عظيم، فبكت بكاء شديدا ومرغت وجهها في التراب، فسأل عن قصتها فأخبروه فرق لها ودمعت عينه، وأمر بإحضار الرضيع فوجدوه قد بيع في السوق فارتد، وأمر بدفع ثمنه إلى المشتري وأخذه منه، ولم يزل واقفا حتى أحضر الطفل وسلم إليها، فأخذته وبكت بكاء شديدا وضمته إلى صدرها، والناس ينظرون إليها ويبكون. ابن شداد يقول وأنا واقف جملته، فأرضعته ساعة، ثم أمر بها فحملت على فرس ولحقت بعسكرهم مع طفلها، فرحم الله صلاح الدين وأحيا ما انقذ من ممالك المساكين، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.